بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الحلقة الثالثة إن شاء الله في صناعة الطفل المصلي. طيب، وحابب أكد بس عن الطفل على ما سنرجح إن شاء الله إنه ما قبل البلوغ. خلاص، يعني صناعة الشخص اللي بيصلي في مرحلة ما قبل البلوغ. طيب، أنا عملت خريطة عامة وأكدت على بعض المفاهيم في الحلقتين الماضيتين. إن شاء الله بقى نبدأ في استعراض الكتاب علشان ما نقولش كلام مكرر، أو بمعنى أدق اللي أنا أكلم حضرتك فيه يكون في مصدر أنت ممكن تكون ترجع لي. خلاص، يعني كلمة بسيطة كده بس على الكتاب. أنا الحقيقة بالنسبة لي أنا شخصيا عندي اهتمام كبير بمسألة الصلاة، ابتداء لتجربة شخصية، أو مش تجربة شخصية، الواقع شخصي، إن أنا دخلت دين من بوابة الصلاة. خلاص، ده ابتداء، وده هتلاقوه موجود في الكتاب ان شاء الله في اوله، ولازم يقرأ كده بقلب الجزء ده. النقطة التانية ان انا ارجو ان الواحد يعني تقصيره في الصلاة يجبره الله سبحانه بحمده له بسعي في اقامة الصلاة في غيره. النقطة التالتة ان انا ارجو ان شاء الله ان انا من يهم مني، يعني من اولادي واولاد من يهمون، يعني من اخواني واخواتي، ان ربنا عز وجل يرقبنا فيهم فيكونوا مقيمين للصلاة. ودي قرة العين الحقيقية، من قرة العين الحقيقية ان يرزق الله العبد طفلا يصلي الصلاة التي يريدها الله. فنسأل الله عز وجل ان يقر عيننا جميعا بذلك، انه ولي ذلك والقادر عليه. من في العادة انا الكتب بتاعتي بتبقى مخطط لاخراجها، يعني انا مثلا ببقى مخطط ان انا اخرج الكتاب الفلاني ده مثلا السنة دي، السنة الجاية. في الغالب ما فيش كتاب بيجي قبل معاده، يعني في الغالب الكتاب بيجي بعد معاده. يعني مثلا ببقى مخطط ان انا السنة دي هعمل الكتاب الفلاني، فما تمكنش فيرجع للسنة اللي بعديها، او مثلا ربما سنتين وثلاثة واربعة اصلا يعني. لكن في كتب كده ليها سبحان الله طبيعة خاصة، هي ما بيبقى مخطط لها مثلا انها تيجي بعد 5 سنين وتخرج في شهرين، على عكس المرتب خالص يعني. فالنوع ده من الكتب بحس ان انا كما لو كان، يعني انا ربنا بيوجه لي رسالة ان الامر ده هو مش على اختيارك انت بقى وترتيبك، ينبغي ان ياخد ده مكانه في الاولوية ومكانه في الاهمية، وضروري ان هو يهتم بالامر ده بالشكل التالي. انا الحقيقة كتاب اطفالنا الصلاة او ما يتعلق بالصلاة انا كنت ناوي اعمل فيها حاجة، لكن ما كنتش ناوي اطلاقا على ان الكلام ده يتم السنة دي. يعني لم اكن انوي اطلاقا المسألة دي، يعني كان قدامي بالكثير يعني الاقل 3 سنين، يعني 3 سنين بقى. يعني انا مثلا بفكر في كتاب في الغالب بفكر فيه قبلها ب10 سنين مثلا، فبقعد برتبه في دماغي وفتح له ملف كده كل شوية أبص عليه أضيف أزيد. يعني في الغالب أنا مش ببقى ماشي في كتاب واحد، يعني في الغالب ببقى بصنف مثلا في 10 كتب أو 15 كتاب بالتوازي. مهم، فالكتاب ده ما كانش مرتب لي كده خالص، هو كان المرتب الحقيقة أنه يخرج بعد حوالي 3-4 سنين كده. لكن أنا كنت بجهز كتاب المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن. خلاص، والكتاب ده هو ده تقريبا، والحمد لله، او ده مثلا واحد من الكتب اللي انا هو لسه ما وصلش المغرب، ان شاء الله يصل قريبا. المفروض ان الكتاب ده يعني كان المخطط ليه يخرج مثلا من 5 سنين، بس كل سنة يتأخر لسبب، كل سنة يتأخر لسبب، كل سنة يتأخر لسبب، لدرجة ان انا حتى لما اخرت على الناس جدا فنزلت فصل، الفصل الاول منه كان بينزل للناس في الدبلومات عشان محتاجين. المهم يعني، فأنا بجهز في فصل من فصول الكتاب ده كنت بجهز في المنطقة بتاعت العمر اللي يتعلم فيه الطفل القرآن، يعني متى يبدأ تعليم القرآن للأطفال، أنسب سن يبدأ، والمراحل السنية. يعني دخلت الحقيقة أكتر في مسألة المراحل العمرية، يعني احنا لو حبينا نقسم الأطفال كمراحل عمرية، هل التقسيم المعتمد النهاردة اللي عامله جامبيا جي، أو التقسيم مثلا اللي معتمدة اليونيسيف أو الـ WHO أو غيرها، هل هو ده التقسيم اللي هو الانسب ولا مش الانسب؟ فقلت اكيد احنا عندنا في الشريعه ما يخص المساله. المهم يعني يعني دون خوض في تفاصيل، هو لسه المشروع ما خلصش، مشروع خصائص الطفوله، ان هو مشروع كبير ضخم محتاج مجهود كبير. يعني انا يعني اشرت اليه لبعض المهتمين لعل ربنا ايه يكرمهم يعني وينتهضوا ليه، لانه محتاج محاور كتيره، محتاج محور شرعي، يعني في 3 محاور رئيسيه. محور شرعي متمكن فيه الشخص من كل النصوص اللي جات في الوحي اللي تخص الأطفال، ومحور تخصصي ويكون بصورة أساسية طبيب، يعني لازم يكون طبيب، يكون عنده اهتمام بالناحية يعني ما يخص الجزء بتاع الكوجنيتيف فانكشنز، الوظائف الإدراكية والمعرفية والحاجات دي، ده الجزء اللي هو العلمي. والثالث آراء الخبراء، الناس اللي عندهم شغل كتير. دي ثلاث محاور رئيسية. مشروع طويل مش هصدع دماغكم بتفاصيله، لعل الله ييسر إخراجه للأمة يوم. احنا ما عندناش منتج، لدرجة أنا حتى في الكتاب ده أنا اعتذرت، يعني أول مرة كان يبقى عندي فصل في كتاب اعتذر عني مش هكتب فيه حاجة، مش هكتب فيه وأنا عندي فيه قد الكتاب ده وأضعف، بس مش مقتنع باللي أكتبه. لا أكتبه كله إما كلام بتاع الغربيين أو تعريب الكلام بتاع الغربيين، أن احنا في الزمن ده كل ما يخص التربية وعلم النفس والكلام ده ما عندناش منتج فيه، ما عندناش منتج فيه إطلاقا، وتعريب غبي يعني صراحة. ما احترق في ناس كويس، في ناس كويس أفراد قليلين، فاعتذرت أن أنا مش شايف أن أنا مش مقتنع بالكلام ده. أنا مش مقتنع أن في حد أعلم بالإنسان من اللي خلقه، ومش مقتنع أن ربنا في حاجة تخص الإنسان ما يقولهاش موجودة، السباق ازاي يتم استخراجها والشغل عليها والعمل عليها ده بقى اللي محتاج. فما كانش عندي من الوقت ولا من الجهد ولا الفكر ان انا اقدر اعمل الكلام ده، فاعتذرت عن الفصل بتاع خصائص الطفولة. المهم الشاهد يعني هو دخلت في القصة دي ليه؟ لان انا اتعرضت للحديث تعلموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طبعا قلت ان تعليم الصلاة ميزان، لان مفيش تعليم اهم من تعليم الايه؟ الصلاة. فكل ما دون الصلاة يلتحق بالايه؟ بالصلاة. الصلاة هي الأكبر والأهم والأصعب، لأنها عبودية فيها سينكرونيزيشن غريب، يعني عبودية محتاجة إن الشخص يعمل حاجات كتيرة بالتزامن مع بعضها، يعني مهارة مركبة مش مهارة بسيطة، إنه إزاي بيتحرك وقلبه حاضر وذهنه صافي، يعني حاجات أصلا اللي ينجح يصلي ينجح يعمل أي حاجة تانية. مهم يعني. وكمان هي جماع العبادات كلها، فيها عبادات قلبية وفيها عبادات، وكمان انها كل اركان الايمان تنعكس فيها حاجات كثيرة في الصلاة يعني. مهم، فاضطريت ان انا احرر الحديث، اشوف كلام العلماء عن الحديث بتاع علموهم الصلاة ليه لسبع خلاص. فانا قلت خليني انا معايا حاجات تخصني، يعني معايا ما يخصني في اختصاصي مش فيما يخص الطفل، ومعايا الحمد لله قدر لا بأس به من المجهود برضو عما يخص الطفل في الوحي، وعندنا لون من الخبرات، هي في النهاية خبرات مؤسسة واحدة لكن حاولنا نجمع خبرات غيرنا. بس كان النقطة دي بقى قلت عشان انا اتكلم في الحديث ده انا محتاج اروح اشوف كل الناس اللي اتكلمت عنه بصورة اساسية، بقى عشان اشوف كل الناس اللي اتكلمت عنه. هو الحديث ده اي حديث هيستعملوه الفقهاء هيتعب الباحث عنه، هيتعبه من زاوية ايه؟ استيعاب اقواله. هيسهل عليه انهم يتكلموا فيه بس هيتعبهم من باب استيعاب ايه؟ اقوالهم. الحديث طبعا تعليمهم الصلاة السابع قدروهم عليه العشر، حاضر في باب تعليم الصلاة، وحاضر في باب التكليف في اصول الفقه، وحاضر في الباب ده عند الفقهاء لما يتكلموا اللي الصلاة يكلم بها العاقل البالغ فيجيبوا الحديث ده. المهم ليه مواطن كده حاضرة، انا عارف مواطنه فين بالظبط في كتب الفقه ومواطنه فين في كتب اصول الفقه. انا تقريبا بلا مبالغه قعدت قرابه اسبوع على ما اذكر كل يوم تقريبا في شغل حوالي 14 ساعه بتتبع بس كلام الفقهاء، يعني على ما اذكر ان الكتب كانت يعني ما كانش عندي احصاء دقيق، بس انا فاكر كده النتائج البحثيه كانت ما بين 550 ل 700، يعني 550 ل 700 مصدر بشوف فيها ما يتعلق بهذا الحديث. المهم كان عندي يعني دايما قبل ما تبحث لازم يكون عندك مجموعه تساؤلات تطرحها. انا عندي تساؤلات بدور لها على حلول. التساؤلات دي، هو سن العشرة ده هي العشرة العشرة ولا يعبر عن البلوغ؟ هو سن السبعة ده أول السبعة ولا آخر السبعة؟ طب السبعة ده هو المقصود به التمييز ولا المقصود به السن كرقم؟ حاجات كتيرة تساؤلات بالنسبة لي تشغيلية، إن كده كده في الإيه؟ في المجال وبشتغل مع الطفل. فالتساؤلات دي شغلتني، حطيت قدامي مجموعة تساؤلات وأنا بدور بقى بإيه؟ بدور على إجابات للتساؤلات دي. المهم الحمد لله بعد وقت انتهى الفصل وبدأت كل التساؤلات اللي كانت عندي الحمد لله تقريبا شبه وجدت اجابات عليها، حطيت الاقوال جنب بعضها ووزنت وطلعت منها بمبحث مهم برضه، مبحث التمييز. امتى نقول الطفل مميز والتمييز ده فكرته ايه وضابطه ايه وما يتعلق به؟ خدني من التمييز ده الرحله تانية شويه، ان انا ابص عند الجماعه المهتمين بحاجه اسمها الديفلوبمنتال سايكولوجي، اللي هو يعني بيقول عليه بالعربي علم نفس النمو. او احنا بنقول عليه يعني بالنسبه لنا البيهيفيرال سايكولوجي او البيهيفيرال بيدياتريكس، يعني ما يتعلق بالسلوك بتاع الاطفال وكده، تطورهم السلوك يعني، او تطورهم على مستوى الوظائف الادراكيه وعلى مستوى الجزء ده. فانا بصيت عندهم عشان مثلا احتجته في مساله التمييز، يعني هم القدماء حطوا ضوابط للتمييز زي ما قالوا مثلا انه يعرف يمينه من شمال. فانا كنت لازم اروح اشوف الناس بتوع ديفلوبمنتال سايكولوجي وبتوع البيهيفيرال بيدياتريكس بيقولوا امتى بيعمل اللي بيسموه الرايت وليفت ديسكريميشن، بيعملوا امتى وامتى بتبقى عنده القدره عليه. طبعا كانت من المفاجآت العجيبه ان اللي انتهوا له النهارده، يعني اللي انتهوا له النهارده هو اللي هم قالوه من سنين بالظبط، يعني معايير اللي حطوها في السن اللي حطوه في منتهى الدقه سبحان الله. المهم يعني ما علينا. فتوفر عندي يعني كلام كتير في الحديث ده، فجيت قلت طب خلاص هي فرصه بقى انا اخد لوحده كده اعمله كتيب ان انا يبقى الكتيب ده هتكلم عن تعليم الاطفال الصلاه، هتكلم عن الحديث ده بس. وبعدين قلت طب ما ايه، ما بالمره بقى، ما هو النبي لما يقول علموهم الصلاه السبع، السنه هي بيان للقران، بيان قولي وفعلي وبيان علمي وعملي، ماشي، بيان قولي النبي يقول وفعلي يتكلم، او بيان علمي يعلم او عملي يطبق. فقلت علموهم الصلاه السبع واضربوهم عليها العشر، المفروض ان ده بيان ايه، قولي، ممكن ينتمي للبيان العلمي، ماشي. طب ما انا اكمل بقى، اكمل البيان، اروح اشوف البيان الايه الفعلي والعمل النبي صلى الله عليه وسلم، تفاصيل الموضوع واشوف هو عمل ايه. مش معقول هيقول لهم اعملوا كده وهو ما يعملش كده. فده خلاني رحت رحله تاني كده، رحله طويله مع السنه. وانا بالنسبه لي كان عندي اللي زي ما بيقولوا القماشه او الماده الخام، اللي هو النصوص اللي تخص الاطفال. فعدت اشوف النصوص اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه ربطته باطفال في تعليم الصلاه، وجيب النصوص دي وكالعاده نحللها ونعللها وننزلها. طيب قلت خلاص بقى، مش دي السنه ودي بيان، طب ما هو اكيد بيان للقران، فهشوف كل ما يخص تعليم الصلاه في القران. وتتبعت الايات اللي بتخص تعليم الصلاه، وكل ايه طبعا، يعني انا اذكر الزياره الاخيره كان منهم ايات اشتغلت عليها هنا في المغرب، يعني كان في ايه مثلا كنت اشتغل عليها 3 ايام مثلا، اشوف كلام المفسرين فيها كله، وبعد كده نشوف اللي احنا ممكن نخرج بيه من اصول ايه بناء ايه. فلقيت الموضوع ايه، يعني بعد تجميع الايات دي نفسها وترتيبها بشكل معين وتسلسلها، وبعد ما يخص الجزء اللي هو البيان القولي، وبعد كده البيان العملي للنبي صلى الله عليه وسلم كمواقف، باقي بقى قلت خلاص انا يعني بالمره بقى اكمل الايه ما يخص الموضوع بقى بالمره، الصلاه بالمره. فانا كان عندي مقالات سابقة يعني في بعض الكتب كنت او مواطن انا كنت متكلم فيها عن الصلاة من ابعاد معينة، فجمعت الابعاد دي لانها في كلها كانت بتصب في خانة واحدة، حاجتنا الى الصلاة. انا كنت عايز الفت الانظار لقد ايه احنا محتاجين الصلاة، بس بقى مش بالكلام، ولذلك الحمد لله كانت زوايا جديدة. يعني احنا في العادة بنقول الاحاديث اللي هي في فضائل الصلاة، دي كانت زوايا جديدة تماما، مرتبطة بالمقاصد الكبرى، بالمسألة الوجودية بتاعت الإنسان أصلا في الحياة، والصلاة ودورها في حياته، يعني مهم يعني. فده كان كده تم فصل. باقي بقى فصل قلت خلاص، يبقى احنا لو انا عرفت حاجاتنا الى الصلاة، مفترض بقى هبدأ انا اتكلم عن ما يخص الصلاة في الوحي. بس قبلها شفت ان مهم ان انا نبه لبعض الممارسات المتعلقة ببناء الاطفال في اي حاجة، ممارسات عامة بصناعة الطفل ده في اي شيء. فنبهت على شوية ممارسات زي مثلا يعني تعرفوا عليهم قبل ان تعرفوهم، يعني مسألة ان انا داخل على الولد اصلا وانا مش عارف هو اصلا اللي بيرغبه اللي بيرهبه، وهو طبيعته ايه، وامتى يتحمل ده وما يتحملش ده وما يتحملش الكلام. يعني كانت حاجات في الصدد ده مثلا كان منها عيوبنا التي فيهم، ان انا عمال زهقانه منه انه كسول كسول كسول، وهو عشان شايفني انا كسول، ده العيب اللي فيا اصلا، انا ليه ما انتبهتش ليه. هم حاجات من ده كان تقريبا الفصل الثاني. حبيت في الاخير يعني وكان الموضوع محتاج تفاصيل اكتر، بس حبيت في الاخير كده يعني اعمل حاجه سميتها منظومه تشغيليه، هي لوازم التعليم والتقويم. طبعا ابرزها قوي مساله الصلاه، ان اتضحت فيها المساله، حطيت 12 لازم من لوازم التعليم والتقويم، حاولت اعملهم بشكل في قالب كده بسيط، اشرت اليه انا في محاضره اطفالنا والصلاه. اللوازم دي باختصار قلت انها كانهم 12 زاد انا محتاج احطهم في جيبي، ال 12 ذات دول لو انا راعيتهم بشكل كويس جدا يرجى ان شاء الله ان هم يعني يساعدوني على اني اقدر اصنع الطفل المصلي صناعة جيدة. طيب اشرت بقى في الاخير اعتذرت عن فكرة ان انا ما قدمتش منتج اللي هو اللي الناس معتاد عليه اللي هو الخطوات التالية والخطوات العملية والقصة دي، وفي رأيي ان ده الاسهل مش الاصعب في المسألة، لكن ازعم بفضل الله عز وجل، لان انا من عادتي ان انا ما بشوفش كتب قبل ما اصنف. يعني انا بصنف وبعد ما اصنف ممكن اشوف لو وجدت فائدة في حاجة ممكن اضيفها. فالحمد لله رب العالمين انا ما وجدت خالص في المكتبة الاسلامية حد تناول الصلاة بالنسبة للاطفال بهذا الشكل خالص، بل حتى اغلب الكتب تتكلم في الاطفال والصلاة زي ما قلت بيخش على ايه، على الموضوع اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. وانا في رأيي ان الازمة اللي فيما قبل ذلك هي اكتر بكتير من الازمة اللي في ايه اللي في ذلك، والا فاحنا اكشولي او فعليا بنقول لهم صلوا وبنعمل حاجات كويسة واحيانا بنرغبهم واحيانا بنعمل الحاجات اللي بتتقال وبرضه مش بيصلوا. وعلى احسن التقديرات في رأيي هتخليه يصلي شوية بس مش تخليه يتخلق بالصلاة. في رأيي على احسن التقديرات مش هتصنع الطفل المصلي، مش هنعمل المقيم للصلاة التي ارادها الله في نفسه وفي غيره. فيعني رجوت ان ده يسهم في حل المشكلة يعني ويسهم في الامر. ودي كانت قصة الكتاب ده باختصار، لان المفروض ان هو هيبقى مرجعنا اللي احنا ننطلق منه ان شاء الله في الدورة دي. طيب نشوف كده نستعرضه مع بعض. طيب خلينا نستعرض من الفهرس، نروح الفهرس الكتاب. الكتاب بادئ بحاجة اسمها يا جماعة بداية الحكاية، ده انا بحكي فيه قصتي الشخصية مع الصلاة. هو يعني بعض الناس احيانا لا يرق لها الكلام ده، لكن مالي انت هتحكي لي ليه؟ هو ابتداء ليست النائحة الساكلة كالنائحة المستعار. انا الحمد لله رب العالمين الحاجات ربنا من عليها بيها ان انا ما كتبتش حاجة مش محتاجة، يعني انا بكتب اللي انا محتاجه اللي انا شايف ان انا زي بالظبط اللي هو دفع له قرشين علشان خاطر يقول قصيدة مثلا رثاء لفلان اللي مات ماشي، واللي هو مثلا توفي عزيز عليه فبيرسيه. لذلك العرب حتى تقول ليست النائحة الساكلة كالنائحة المستعارة. فأنا بحكي عشان أقول إن أنا ده أولا قلتها حتى في كتير من الكتب المتعلقة بالقرآن، أنا أمثل واقع الأم كشخص. يعني أنا واحد من الناس اللي عايشين النهاردة، يعني أنا ما كنت دائما أقول لهم دي مش قصتي، دي قصة ملايين زي، بس الفرق إن أنا كتبتها وهم ما كتبوهاش. بس لو كلمناهم هيقولوا نفس الكلام، لو حكينا لهم هيحكوا تقريبا نفس الكلام، هيحكوا نفس الاشكاليات. لدرجه مثلا انا في كتاب رحله البحث عن اهل القران النسخه المسطوره، فانا كاتب في الاول كده رحلتي مع الموضوع ده. فمن الحاجات العجيبه ان كل واحد يشوف الكتاب يقول ايه ده بالظبط اللي حصل لي، ده بالظبط اللي حصل لي، ده بالظبط اللي حصل لي، ده بالظبط اللي حصل لي. طب هي كده هو الفرق ان حد بيستر حد. فانا في الحقيقه لا اراها قصه شخصيه بقدر ما انا اراها قصة بتعبر عن الواقع اللي احنا كتير مننا عشناه، بس ممكن حد يتكلم حد ما اتكلمش. على الاقل ما حدش ملوش نصيب من القصة دي، يعني ملوش نصيب من حاجة حصلت له. والناس الحقيقة يعني لعل بيؤثر فيها اكتر انها تجد مثال واقعي قدامها يخص حاجة. وانا ما استنكفش ان اقول اخطاء، او ما استنكفش ان انا اقول يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني ما استنكفش. بالعكس الواحد يفرح بالمسألة دي، ومن باب مش هقول بقى صنع للشاب اللي مش عارف ايه اللي كنت الحوارات دي في الغالب ليس لها. ونسأل الله ان يجعلنا خيرا ما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون ولا يؤاخذنا بما يقول. طيب فبداية الحكاية دي بتحكي قصة فيها رسائل مهمة جدا متعلقة بالصلاة، فيها مطبات انا ممكن اكون وقعت فيها، فيها مناطق كانت مهمة جدا وليها اثر. يعني يمكن انا اعتدت على الطريقه دي، طريقه ان يبقى في قصه بتلخص انا عايز اقوله، ولو الحدث ده انا مريت بيه فده اولى، وبعدين نيجي بعد كده التفصيل. ولذلك دي مفيده في ان احنا ممكن ولادنا يقراوها، ممكن احنا حد مثلا مش غاوي قرايه ممكن يقرا الجزء ده، يعني هو كجزء صغير كده حتى لو هنصوره له وناخده نقصه من الكتاب نقراه معاه. الجزء ده ذاته ان الناس سهل عليها مشوار القصص ده، فده لعله يكون مفيد في المساله دي. طيب بعد كده صفحة 13 نبض الكتاب. في الغالب انا بحاول اقول في الجزء ده انا عايز ايه وايه فكرة الكتاب وايه اللي يعني لدفعني لان انا اكتب فيه والقصة دي. وده ان شاء الله نتناوله مع بعض انه مهم جدا لانه كأنه بيدي برضو الخريطة العامة لما يراد يعني. طيب بعد كده هيكون عندنا المفروض اربع فصول. الفصل الاول منهم هيبقى بعض مظاهر الحاجة الى الصلاة. خلينا ماشيين مع بعض الفهرس يا جماعة عشان ما تعودوش تقلبوا في الصفحات عشان ما تلخبطوش. بس الدقيقة اللي انت بتروحيها في صفحة تانية بدماغك بيروح منها كلمة ممكن تلخبطها. طيب فبعض مظاهر الحاجة الى الصلاة، انا الحقيقة قلت بعض لان انا ما جبتش كل مظاهر الحاجة الى الصلاة، لان في الحقيقة دي حاجة ما لا تكادي تجدي شيء في الدين لو الصلاة حاضرة فيه، حاضرة فيه حضور رهيب يعني. لكن زي ما قلت انا اخترت بعض المظاهر الحاجة، احنا قاعدين محتاجين الصلاة، وانا قلت برضو ان انا اقصد ان يتفهم الموضوع من الزاوية دي، احنا محتاجين الصلاة، احنا محتاجين الصلاة، مش ربنا اللي محتاج ان احنا نصلي حاشاه، ولا غيرنا محتاج الصلاة، ولا الدين محتاجنا، ولا الاسلام محتاجنا، احنا محتاجين الصلاة، محتاجين نصلي يعني، عندنا احتياج للصلاة. المهم الاحتياج ده برضو لان في اوقات انا ما بعرفش ان انا كنت محتاج كذا. يعني مثلا انت النهاردة بتعاني من شيء ما، مثلا وليكن انت مش عارف عظمك مكسفر شويه وحاسس ان انت مش عارف ايه، مش قادره توقفي على حيلك ودماغك بتصدع ومش عارف وكذا، فانت رحت مثلا للطبيبة فقلت لك انت محتاجه فيتامين دي او محتاجه فيتامين د. طب ما انت كنت عارفه ان عندك مشاكل بس انت ما انتش عارفه انت محتاجه ايه. طيب كانت والدتك او اختك بتقول لك ايه، انت على فكره لازم تاخدي فيتامين دي، فيتامين دي كويس، النساء بيحتاجوا فيتامين دي يا بنتي خديه، ده موجود مش عارف في كذا، طب مش عارف كل الاكل الفلاني، طب حاولي تعرضي للشمس مش عارف الجزء الفلاني. انت كنت عارفه ان انت محتاجه فيتامين دي بس ما انتيش متصوره ان المشاكل اللي عندك دي كان هيبقى حلها فيتامين دي. وصل الفكره؟ احنا ايوه عارفين احنا محتاجين الصلاه بس احنا ما احناش متصورين ان المشاكل اللي موجوده في حياتنا، المعاناه اللي حاصله دي كانت ممكن تحل بالصلاه، او ان الصلاة تحلها لنا، احنا مش متصورين ده اصلا. فده اللي بحاول الفت الانظار اليه، يعني ان كتير من المرغوبات بالغين او المطلوبات احنا محتاجين عشانها الصلاة عشان تحقق، وكتير من المرهوبات او الحاجات احنا بنخاف منها وقلقانين منها او اللي مكدرها هنا عشتنا احنا محتاجين الصلاة عشان الصلاة فعلا هتفيدنا فيما يتعلق بها. انا اخترت 10 حاجات في الحقيقة هم كانوا حاضرين في كتب تانية انا كنت اتكلمت فيهم عن الصلاة، واظن في كتير تاني ولعل في الطبعات اللي جاية تضاف امور، بس انا شفت ان دول ابرز حاجات محتاجينها. العشر حاجات دول هنستعرضهم، بس المهم الشاهد كل فصل انا بعمل قبل ما يبدأ الفصل كده بين يدي الفصل صفحة واحدة بلخص فيها الفصل ده بتكلم عن ايه، ماشي؟ لان لقيت ان طبعا الفصول لما بتطول ناس ممكن تلخبط، فلو انت عايز تاخدي فكرة عامة كده ابتداء كل فصل بيتكلم عن ايه هتقري الصفحة دي هتعرف الفصل بيتكلم عن ايه بالضبط، ماشي؟ طيب العشر حاجات اللي تم اختيارهم هما الى حد كبير بيبرزوا علاقة الصلاة بكل ما يخص الانسان. فعلاقة الصلاة بالحياة، علاقة الصلاة بامداد الاوراد تحسينا وتحسينا، واقصد بالاوراد اقصد بها الصلوات، اقصد بها الدعوات، الصلوات علاقة الصلاة بالصلوات، الصلوات ايه الصلوات هنشوف، علاقة يعني الاثر بتاع الصلاة في الصلاة، علاقة الصلاة بالاوراد اللي زي ورد القرآن، الاذكار ايه العلاقة اللي ما بينهم، يعني بيفرقوا مع بعض ما يفرقوش في حكايته، الصلاة والانعاش ودي اقصد بيها، انا طبعا رتبتهم بترتيب اقصده، يعني انا اقصد الترتيب، انا برضو من الناس اللي ممكن اقعد وقت طويل برتب، يعني انا ما فيش حاجة اسمها ان انا احط حاجات ورا بعضها كده خالص، لان ممكن يجي لي سكتة قلبية لو عملت كده، انما انا ممكن اقعد وقت طويل بقول دي بعد دي ليه ودي قبل دي ليه. يعني انتوا لو لاحظتوا احنا الصلاة علاقة الصلاة بالحياة ككل، وهي كده دخلنا فيما يتعلق بالاوراد تحديدا. حالة بقى حالة الصلاة والانعاش، حالة ان انا فعلا انا محتاج الانعاش، يعني انا بعيد عن ربنا خالص، ولدرجة انه كأن احنا الانعاش بالنسبة لنا في الطب لدرجة ان بعض الناس كانوا يقولوا اسمه انعاش يعني انعاش لو عاش، يعني خلاص يعني معانا واصل لحالة اللي هو خلاص اللي هو ريسيسيتيتد، يعني هو خلاص احنا كل هدفنا بس انقاذ حياته يعني. فدي حالة بتبقى حالة صعبة جدا اللي هو ماذا اذا لو انا وصلت للحالة اللي انا فيها ايه، انا اشعر اني ميت ماشي على الارض، او اني خلاص كده الفظ انفاسي الاخيرة، ايماني بيلفظ انفاسه الاخيرة، نفسيتي فعلاقة الصلاة بالحالة دي، هل الصلاة دي هتدور في الحالة دي؟ علاقة الصلاة بالميلاد الجديد اللي هو أنا ضجيت بالواقع اللي أنا فيه، ضجيت بكسلي، ضجيت بتقصيري، نفسي أعمل زي الجهاز كده، أدوس على الزر بتاع ريستارت وأبدأ من الأول. فعلاقة الصلاة بالميلاد الجديد اللي هو عبارة راجع كهم ولادته أمه، علاقة الصلاة بتمكين اليقين، هل الصلاة ليها دور في تمكين اليقين والمجد في تمكين اليقين، وده بقى ما يخص الشبهات والحاجات اللي بنعاني منها. وتمكين اليقين مش بس يا جماعة دفعا، لا، هو تمكين اليقين رفعا. يعني أنا كل ما الإنسان يترقى في مراتب اليقين أو في معارج اليقين، كل ما بيترقى في العبودية أصلا. يعني أنت أصلا كتير من مشاكلك يقينك في الدار الآخر، يعني في حاجات أنت مقصرة فيها بسبب منسوب يقينك في الدار الآخر. لو عندك منسوب يقين كافي في الدار الآخرة، في كتير من الحاجات أنت تعملها مش هتعمل. الصلاة والرضا تعلق بقى بالحاجات اللي هنمر بيها في حياتنا، مسألة الرضا. وكلمة الرضا هي الكلمة اللي الشريعة بتستعملها في التعبير عن السعادة. الشريعة ما بتستعملش كلمة السعادة، لأن أنا ممكن أبقى سعيد بس مش في حالة رضا. أنا حالة الرضا دي حالة أعلى من السعادة. خلاص، أنا واحد مبسوط دلوقتي، أنت مبسوطها ليه؟ لأمر ما، إنما الرضا ده راضي. حالة الرضا دي مش حالة مؤقتة، حالة عارضة، دي حالة كده حاضرة في القلب حضور كبير. أنا راضي الحمد لله رب العالمين بشكلي، راضي بأكلي، راضي بنسبي، راضي كل حاجة الحمد لله رب العالمين، أنا راضي. في حالة الرضا هو الاصطلاح اللي بيستعمل في الشريعة للتعبير عن الايه؟ عن السعادة، وده مش محل بسط الفرق بينهم يعني. طيب نتلاحظ احنا جايبين واحد من تحت خالص، انعاش في ميلاد جديد في تمكين يقين في الرضا، الصلاة والأحسنية. طبعا تعبير الأحسنية هو تعبير برضه تم استعماله في الوحي، اللي هو الأفضلية، ان انا اكون احسن الناس، التطور، ان انا في الوصول خيركم افضلكم. كلنا تقريبا ده واحد من طموحاتنا، هنكون الاحسن. طيب الصلاة دورها ايه في الأحسنية؟ الصلاة والنصر. وانا ما اقصدش بالنصر بس مفهوم النصر على الاعداء، وده نصر مطلوب، بس في نصر اهم، النصر بتاعنا الانجاز، والنصر بتاعنا اللي هو كوني ابقى مؤمنة. ده كان في حد شاب يكلمني من قريب فيقول لي انا مش عارف كذا كذا كذا، كنت بكلم الشباب اللي هم بتاع الحياة الجديدة في فرجولة وفي غاليات والبنات، فبقول لهم كام واحد في العالم عايزكوا كافرين؟ كتير. كل المجهودات اللي بتبذل في وسائل الاعلام ومش عارف وايه والسوشيال ميديا، كم واحد عايز البنت دي كافرة؟ كم واحد عايزها داعرة نسأل الله العافية؟ كم واحد عايزها مدمنة؟ كم واحد؟ كل دي انتصارات احنا غافلين عنها، يعني دي انتصارات ربنا اكرمنا بها وحققها لنا، احنا ما بناخدش بالنا منها اصلا. الصلاة والنصر، الصلاة واستجلاب النصر ده، الصلاة والحفاظ على النصر ده، الصلاة وتسديد مفهوم النصر ده. الصلاة ومجاورة الله، ومجاورة الله، الصلاة ومجاورة الله. الصلاة دورها في مجاورة ربنا، في تقريبي من الله. ولذلك كانت اللي بعدها على طول الصلاة والصلة بالله، الصلاة والصلة بالله. دول في رأيي ان 10 امور مهمة جدا في حياة الانسان. احتياجات، طبعا انتوا عارفين، مش هيحطوا يقعدوا بيتكلموا في علم النفس على هرم الاحتياجات بتاع الانسان، دي سقف احتياجات البشرية اللي اغلب الحاجات المادية لا تعرف تلبيها ولا حد يعرف يلبيها. والبشر بتبحث عن الاحتياجات دي، بتروح تدور عليها بقى في حاجات كتيرة، لدرجة ان احنا النهاردة الناس خلاص، يعني واحد من اسباب انتشار اليوجا ومش عارف الحاجات الهندية والطاقة ومش عارف الحاجات الاسيوية والتنمية البشرية والحوارات دي، هو البحث عن سد الاحتياجات دي كلها، اللي هي بشكل اساسي حاضرة في الوحي او حاضر في الشريعة سدها. طيب بعد كده الفصل الثاني زي ما قلت لكم انا خصصته لمفاهيم بنائيه، يعني انا بناء الطفل المصلي ده وبناء الانسان المصلي او صناعه الطفل المصلي، فانا هي مفاهيم الحياه، المفاهيم المطلوبه كتيره، برضو هتلاقوا ملخص للفصل صفحه 93 بين هذا الفصل الثاني، بس انا اخترت بس 5 مفاهيم حسيت ان هم ادراكهم مهم. طيب اللي ملوش علاقة بمشروع القرآن خالص ولا بالمعهد ولا بيحضر دوراتنا ولا محاضراتنا هيحس قد ايه الكلام ده مهم. احنا نبقى مدركين اهميته، وان كان فصول من الفصول دي موجودة في اماكن تانية، بس هي هنحتاجها في الحتة دي. يعني. وده برضو سبب من اسباب احيانا ان بعض الناس يقول لي ايه تكرار. انا ممكن الاقي فصل موجود هنا فصل موجود هنا فصل موجود هنا. اولا دي طريقه القران انه مثاني. انا ربنا ما بيقولش انظر سوره الاعراف، ما فيش انظر سوره، لا. ليه؟ لان السوره واحده انا بتلقاها كخطاب تعليمي بنائي واحد. فانا بطبيعه الحال النهارده ما هنفترض جدلا اهو، لو انا عندي فصل وقلت لك انظري كتاب اصول التعامل، هو كتاب مش عندك اصلا وممكن يقعد سنه مش عندك، ممكن تقعدي متعطله سنه. فهي مش فكره، طبعا مش فكره ان الواحد يحط كتاب جوه كتاب، لا مش الدرجه دي، بس اقصد فصل 5 6 صفحات 10 صفحات، هو الكتاب مثلا 300 صفحه، ما المانع ان هو يجي يتحط هنا في مكانه مع النسق بتاعه خلاص. على الاقل حتى انت في اوقات يعني، دايما اقول الانسان لو قطع التسلسل اللي هو فيه ممكن ما يرجعش تاني. يعني في اوقات كتيره كنت اقول مثلا قبل ما تيجي تعملي حاجه مهمه لازم تقطعي كل الصوارف، لان مثلا لو انت ايه طب ابص كده على الموبايل اشوف مش عارف ايه هتروحي ما ترجعيش. ده بيحصل حتى في الجروبات، انت على جروب مهم بتعملي حاجه تقولي طب اروح اشوفها كده على اليوتيوب، تروح على اليوتيوب ما تجيش، ولا تيجي منهكه خلاص. فبرضو التشتيت نفسه اللي بيحصل، طب خلاص ماشي انت هتروحي تدوري وتجيبي وتقعدي تقلبي على كتاب مثلا اصول التعامل لغايه ما او كتاب تفسير التدبر في الفصل ده هتلاقي. فبحاول الى حد كبير اعمل بعض الفصول كده او بعض المباحث باختصار في نفس النسق بتاعها فيما يناسب الجزء اللي هي فيه. ده الاعتبار الثاني. يبقى الاعتبار الاول عندنا ان دي طريقه القران، طريقه المثاني. الاعتبار الثاني الاحتياج، عشان خاطر انا ما شتتش القارئ ويبقى ماشي في منظومه واحده، لان في اوقات انت ماشيه في الكتاب حلو وفصل ناقص، لما يتقال لك انظري الكتاب الفلاني الكتاب مش عندك كانك ما عملتش حاجه، كل حاجه بتقف. النقطة الثالثة بالنسبة للحقيقة وهي يعني لازم تأخذ في الحسبان، ان انا بتكلم على الانسان ولا على الديناصور. هو الانسان ده احنا عندنا مثلا 500 نوع ديناصور، لما الانسان ده هو انسان واحد، فبطبيعة الحال الانسان ده لما اجي اقول عايز امكن عنده الصلاة اقيم فيه الصلاة، عايز اقيم فيه كتاب الله، عايز اقيم فيه الصدقة، طبيعي ان الانسان ده ايه او الطفل ده طبيعي انه يتكرر. لو انا بتكلم على منظومه واحده لانتاج شخص فطبيعي ان الكلام ده يتكرر، فهاجي اكيد هتعرض لمفاهيم بنائيه لازم هقولها، لازم الفت او اوجه الانظار ليها. فلذلك الخمس نقاط دول هتلاقيهم يعني في الغالب احنا جايبينهم من كتب اخرى. اول مفهوم بنائي كنت حابب اكد عليه عيوبنا التي فيه. في برنامج اطفالنا والقران احنا تقريبا وصلنا الحمد لله الحلقه 117، اخر 3 حلقات فيه لازم تسمعهم، يعني حتى احنا هنجيبنا في الدور بس لازم تسمعهم بشكل خاص. حلقة منهم عيوبنا التي فيه، وحلقة بيتكلم فيها عن المنظومة التشغيلية، بس ضروري تسمعهم ان شاء الله لما ينزلوا، هما يعني ينزلوا في خلال الشهر الجاي ده ولا حاجة في الندى، ان هما يعني في تسلسل الحلقات جايين يعني ان شاء الله. المهم يعني عيوبنا التي فيهم المفهوم ده في منتهى الأهمية. ليه؟ لان انت لازم تحدد الاول مين المتهم، مين المتهم. يعني كنت باكد دايما ان احنا قبل التبيين والمعاتبه يبقى التفتيش والمحاسبه، نفتش مين المسؤول. ودايما نقول المفروض يعني قبل التهديد والمغاضبه يبقى التبيين والمعاتبه، وقبل التهذيب والمعاقبه يبقى التهديد والمغاضبه. لما كده هناخدها في المنظومه ان شاء الله التشغيليه اللي هي في منتهى الاهميه الحقيقه. لكن الحاجة أشير إليه بس في المبدأ ده، المفهوم البنائي ده، نحن لابد نفهم إن ولادنا ما تولدوش كده، ما تولدوش على فكرة نافرين من الصلاة ولا متكاسلين عن الصلاة، ما تولدوش كده، هم مولودين محبين لكل ما يخص الله، عندهم استعداد غير عادي للبذل والتضحية والفداء فيما يخص الله. مين بقى اللي عمل فيهم كده؟ اختصارا فأبواه يهودنا ونجسنا مصر، احنا اللي صنعنا ميولهم واهتماماتهم، احنا المسؤولين. فابتدائيا يعني عشان نيجي، لان هو مخلوق كده، اني خلقت عبادي حنفاء كلهم مايل، كل مولود يولد على الفطره. ده مقال موجود في الكتاب وهتلاقوه موجود في بالوحي ناحيه المجموعه الثالثه في سلسله المقالات اللي فيها عيوبنا التي فيه، عشان نحدد ابتداء ليه بقى ليه الكلام ده هيفرق قوي في نظرتنا للاخطاء، هيفرق جامد. ان انا مش بتعامل معاه بقى على ان هو المخطئ، ده انا المخطئ اصلا، وان انا بقى واحده كده، وهيفرق في ان انا عمال اصلح فيه وانا المصدر اللي بيؤذيه. مشكلة عندنا أصلا. طيب النقطة الثانية كانت الله محبة، دي عبارة مشهورة عند النصارى عندنا في مصر، مش عارف انتوا ما عندكوش نصارى كتير هنا. المهم هو عبارة بيستعملوها، وانا كنت بقول ان هم ابعد ما يكونوا عنها للأسف الشديد في الممارسة العملية يعني. بس هو عايز يوصل بها فكرة ايه؟ عايز يوصل بها فكرة ايه؟ هو دايما بيعزف على وتر الحب، يسوع يحبك مش عارف مين كده يعني. واحنا بقى يعني هو عمال يحببه في يسوع بشكل غير عادي، لدرجة انه يعمل كله يسوع بيحبك مهما حصل يسوع بيحبك، واحنا بنكرره في الله حسينه كأن بينه وبين الله ثأر شخصي. المهم دي مسألة مهمة برضو، وفرقة فيما يتعلق بالطفل والصلاة، لانه هو مش حابب اللي بيصلي له، مش انت حكي لبعضين مش حابه كفاية. ما هو ببساطة النهاردة هو ليه ابنك لما مش عارف ايه بينادي عليه بيروح، ولما مش عارف عايز يقعد معاه طول الوقت وعايز يتكلم مع فلان طول الوقت؟ ما هي الصلاة دي مناجاة مع الله، صلة بالله، الصورة الذهنية عن الله اللي موجودة في الواقع بتاعنا اللي احنا صدرناها له. لدرجة النهاردة ممكن تلاقي مثلا والدك جاي من سفر بعيد، وبنتك دي اللي ما بتعرفيش تقعدي معاه نص ساعة قاعدة معاه طول الوقت ولزقاله مش عايز تسيبه ومشتاقة ليه وبتحبه وبتبعت له. طيب منين جاء الكلام ده بقى؟ اوتوماتيك بتحبه كده منها لنفسها، انت اللي صدرت الصورة دي لجدها عندها طول الوقت، انت فعلا بتحبيه جدا ومش قادرة تكتمي، فكل وقت تقول لها الله يمسك بالخير جدك، ده انا فاكرة لما كان كذا ولما عمل كذا، ده جدك ده جدك ده جدك، ده بعته جدك ده جدك ده جدك. فده بتحبه ايه؟ لا ارادية، انت اللي حببتها في جدها، ما حببتهاش في ربنا زي ما حببتها في جدها. انت ما تقدريش يكون جدها بعت لها هديه وانت كل اللي عملتيه ان رحت استقبلتيها من البريد وصلتيها لها وتقولي لها ايه ده انا اللي جايبه لك الهديه دي، او تنسي تقولي لها ده جدها اللي جايبها. بنتك بتاكل من ساعه ما اتولدت لغايه النهارده ولا مره قلت لها نشكر ربنا على ان هو اللي اطعمنا كده، انا اصلا انا ربنا سخرني ليك، ربنا شوفي معتني بيك ازاي ومهتم بيك ازاي. انا كنت اقول دي من اكبر الجرائم اللي بنجرمها اصلا في حياتنا، ان احنا بنسطو على حق الله، يا اما نسكت يا اما نسيبه لنفسنا. قولي لي باي منطق ابني او بنتي هيبقى ايه؟ هيبقى حابب الله وحابب يتصل بالله، باي منطق؟ يعني سبحان الله، ربنا يغذونا بالنعم ليل نهار صباح مساء، واحنا مش بنقولوش لكده، هو شايف ان انا اللي بعمل كده، شايف ان ده طبيعي، شايف ان الناس كلها كده، شايف مش عارف ايه. فدي برضو كان مفهوم بنائي مهم بالنسبة لي، صورة الله عنده ايه، وده فارق في علاقته بالصلاة، فارق في علاقته بالصلاة. المفهوم البنائي الثالث كان تعرفوا عليهم قبل ان تعرفوهم. انا كنت بقول ببساطة النهاردة لو جبنا آلة او ماكينة وديناها لواحد وقلنا له حضرتك المفروض هتعمل كذا 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 كذا، طبيعي يسألني الماكينة دي بتتكون من ايه وايه علاقتها ومش عارف وايه وايه اللي يفسدها، تشتغل كام ساعة، طب انا عايز انضفها ازاي، احافظ عليها ازاي، كل ده ما نعرفش عن الطفل. اغلبنا معلوماته عن الطفل معلومات ايه اللي هي الايه اللي بالواقع بتاعنا مش عارف ايه بالحاجات اللي انا عايز اتعرف عليه، هو بيحب ايه وما بيحبش ايه، هو طبيعته امتى يتحمل التكليف وامتى ما يتحملوش، طب لما كلفه باني طريقة، زي ما بنقول دايما يا ترى هو عنده المحركات القلبية، مين ليه اليد الطولة، شوق المحبة ولا الرجاء والرغبة ولا الخوف والرهبة زي ما نقول دايما. فده مفهوم بنائي ثالث يفرق في الصلاة. انت عايز تخلي الكائن ده بيصلي، لازم تعرف الكائن ده اصلا ازاي بيتم غرس الاشياء فيه، هو امتى بيعمل الحاجة، معايير التقييم الصحيحة او الدقيقة ليه اصلا. ده كان المفهوم بنائي الثالث. المفهوم الرابع كان المملكة البشرية، وده كان في كلام باختصار كده، خلينا نقول يعني كأنه نظرة ايه، يعني نظرة للإنسان من زاوية إنسان الإيمان مش من زاوية إنسان الأبدان. يعني مستوى إنسان الأبدان أنا فاهم، إحنا بالنسبة لنا في الطب عارفين إن في ماستر أو في المفروض حد كده ليدر، حد رئيس اسمه الدماغ، والدماغ ده بيعمل وبيعمل في الإيدين والرجلين والليلة دي كلها، ده كله على مستوى الإيه، على مستوى إنسان الأبدان. على مستوى إنسان الإيمان بقى، مين الملك؟ مين مستشاره؟ مين الجنود؟ عايز أفهم الإنسان من جوه، يعني أنا إمتى أشعر إن أنا عايز أقنع بنتي بحال، انا عايز احبب ابني في الصلاة. طب امتى اشعر انه حابب؟ طب مجرد انه كده يعني. فده شوية كلام عن المملكة البشرية، ده بصورة اساسية واخدينه من الجزء بتاع التيسير التدبر. الخامسة، المفهوم الخامس هو في السيولوجيا العمل، كيف ننفذ الاشياء، ازاي الحاجات بتحصل، يعني ازاي بتتولد وازاي بتنمو وازاي بتنضج تستوي، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. خلاص، دي مفاهيم في رأيي هي مفاهيم بنائية انت محتاجها. يبقى كان الفصل الاول ده ضروري ضروري عشان انت نفسك، انت نفسك تستشعري، تستشعري حاجتك انت الشخصية للصلاة وحاجة الطفل ده للصلاة، قد ايه الطفل محتاج الصلاة. خلاص هنشرع بقى في 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 بناء الطفل المصلي وصناعة الطفل المصلي، فمحتاجين شوية مفاهيم تخص الاول، لازم نوقف عنده هو مين وبيعمل ايه وايه الانسب ليه. فلذلك كانت المعلومات الموجودة في الفصل الثاني. الفصل الثالث كان حديث الوحي عن تعليم الصلاة. طيب مسألة حديث الوحي طبعا دي مشكلة كبيرة، يعني مشكلة كبيرة حاضرة عندنا في عبادات كثيرة، ان لدرجة ان مثلا ليه كتاب اسمه اسعد الناس بالحج، صدر منه جزئين الحمد لله السنة دي، الطريق الميسور للحج المبرور و واجبات ما بعد الحج او رعاية الميلاد الجديد. خلاص، كان صراحة موضوع الحج، الحج بالنسبة لي ان انا مثلا كنت بشوف الناس اللي رايح الحج كلها واخدين كتيب في الايه المناسك، اعمل 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 تمام، وبيقعد يسألوا ناس، وبعض الناس في الغالب هنا بقى الفقهاء او الناس المهتمين بالفقه بيبانوا وبيتكلموا مش عارف ايه وكلام ده. محدش كلف نفسه يشوف ربنا قال ايه عن الحج، انا رايح احج له عايز اعرف هو قال ايه عن الحج. يعني في سورة حتى اسمها الحج، انا عارفش حتى معناها، انا عايز اعرف الرسول قال ايه عن الحج. يفاجأ بان الجزء بتاع الآلية ده اللي هو الآليات ومش عارف ويعمل ومش عارف ايه وهنا وهنا، واخد مساحة صغيرة جدا مقارنة بالمقاصدية او بالغاية او بكذا او بكذا. حتى هو مش عارف المفروض لما يحج يعمل، يعني هو هدفه انه لما يحج يعمل المناسك، يؤدي المناسك، مش انه هو يعود برا، مش بالبر، انسان بار يعني يكون حجه مبرور. هو حتى لو قلت له الحج المبرور ده ازاي، هو مش عارف اصلا لا معنى الحج المبرور ولا الحج المبرور تعمل ازاي، وهو ده المنتج انه يرجع يطلع من الحج حج حج المبرور، يعود انسانا برا. كل ده برضو من إشكالية إن إحنا بنتباشى حديث الوحي عن المسألة، وده تساؤل أنا طرحته كلنا هو بما فيكم أنا ابتداء. أنا ما سألتش نفسي بما إن أنا مطلوب مني أعلم ولادي الصلاة، ما سألتش نفسي حديث الوحي عن تعليم الصلاة. أكيد هيبقى فيه مقاصدية الأمر ده، هيبقى فيه المنتج شكله إيه، العمليات هي إيه، كل الأسئلة دي بقى عنها إجابات موجودة في الوحي. أنا تركت كل الكلام ده جانبا وخدت اللقطة بس اللي هو ايه، على سبيل المثال انا قلت حاجه يا استاذه اسماء انت الله يكرمك كنت عايزك في مصلحه كده تقضيها في فاس، انت خدتي الكلمه مني وجيتي مروحه وجيتي مجهزه شنطتك وكلمتي زوجك ومش عارف قلتي لاولادك ومش عارف حاجاتك وكذا، وجيتي واخده ورحتي على فاس وقعدت هناك. طب هو في مصلحه، في مصلحه اكيد المصلحه اللي هو عايزها ده دكتور ان انا اروح اساله على حاجه في المستشفى هناك المركز بتاع فاس، وبعدين اكيد مش عارف ايه، وعشت حياتك مع نفسك في المسألة كلها، خدت اللقطة ومشيتي. ده اللي حصل، احنا مطلوب مننا نعلم ولادنا الصلاة او نأمرهم بالصلاة، خدنا اللقطة ايه ومشينا. طب ثواني بقى نهدى كده نصبر، اما نسأل حتى هتقعد تتمرمط فترة طويلة وتتعب نفسها وفي الاخر هترجع بلا طائل وعملت الحاجة ده. طب ما نوع اكيد اكيد في تفاصيل، اكيد بما اني بطلب منها حاجة كده اقول لها ايه تفاصيل، اكيد ده انا كانسان، انا كانسان اقول لها تفاصيل. متخيل ان ربنا يطلب مننا حاجه او يامرنا بحاجه ما يقولناش تفاصيل، اي منطق؟ ما لكم كيف تحكمون، احنا اللي مش عايزين تفاصيل. خلاص احنا ما ولذلك سبحان الله كان من الحاجات اللي بتحزنني قوي، كنت اقول احنا ما بنضجش بان احنا نقعد مثلا نحضر، لو انا معايا فلوس وعايز اعمل مشروع وجاء حد بيكلمني مثلا عن الماليه التشاركيه، انا ممكن اروح احضر كورس انا اعرف حد ما شاء الله مليونير وربما ملياردير، يعني هو كان عنده تجاره يعني ما شاء الله يعني تجاره ماشي كويس في مصر، شغل البيزنس بتاعه ماشي كويس. المهم لما حصلت الاحداث اللي هي في مصر دي في 30/6 و2013 والقصه دي، فطبعا البلد دخلت في ايه في التراب يعني، والناس اللي هم عندهم شغل بزنس كبير لا مركزين. المهم تخيلوا انا يعني كنت بقابله على فترات، فتقريبا 4 سنين عمال يسافر كازاخستان، المغرب، اوزبكستان، مش عارف يروح رومانيا، يروح بلغاريا. كل السنين دي هو عنده مشروع بيحاول يشوف البيئة الانسب ليه، يعني عشان لما ستارتنج النيو بيزنس ده، لما يبدأ البيزنس الجديد يبدأوا ايه شايف المسألة كلها على بعضها كويس. والله 4 سنين، والدرجة 4 سنين دول يعني انا مرة سافرت دولة ما كده عشان كنت اعمل فيها دورات تخص المشروع، فسبحان الله جت ظروف ما تيسرش، عملت حاجات بس دون ما كنت اتمنى، فرجع متضايق وزعلان وبتاع وحاسس ان انا صرفت فلوس على الفاضي ومش عارف ايه. فاللي هداني الراجل بتاع البيزنس ده كان بيقول لي ان هو يروح كده يحجز اسبوعين في المكان الفلاني، يقعد في فندق مش عارف ايه، ما بيعملش حاجه غير انه بيتفرج ويشوف الواقع ويتعرف على الناس وبيروح يزور شركات ويعمل بس ويروح. كل ده عشان عنده بيزنس عايز يبداه، عايز يبداه ايه صح، وعنده تصور كامل للمسألة. احنا بنضج لما نيجي نقول دورة 3 ايام بنتكلم عن صناعة في المصل، بنضج بان انا اقعد سنة مثلا بتعلم عشان خاطر ايه اتعلم ازاي اتعامل مع كتاب الله ومش عارف ولا ابقى معلم. بنضج بده وبنعتبره كتير بزاف، كتير شايفينه كتير بقى. فالحقيقة انا ده صار عندي عقيدة ان كل ما امر الله به مفيش حاجة ربنا امر بيها الا وما قلناش الا وقال لنا تتعامل ازاي وتفاصيلها وكل ما احنا اللي استعجلنا، فكده كده هتواجهنا اسئله تشغيليه فهنحلها يا من دماغنا يا من دماغ اللي زينا او اعلى مننا شويه. هي دي القضيه ببساطه. حتى يمكن دي كانت الفرضيه لو صح التعبير الهايبوثيسيس يعني اللي بيقولوها في البحث العلمي اللي انا انطلقت منها في كتاب تفسير التدبر. هو مش امرنا بالتدبر وصانا بيه؟ لازم يكون عندي نسختين، مش نسخه واحده، نسخه مسطوره قال لي اعمل ايه ونسخه منظوره في حال النبي صلى الله عليه وسلم كمان. ودي الفرضيه اللي الواحد حاول ينطلق منها فيما يتعلق بالمساله دي. عشان كده انا حديث الوحي قلت لا اكيد ربنا في القران كلمني قال لي اصول مهمه في ايه، في تعليم الاولاد الصلاه، تعليم الصلاة، قال لي حاجات مهمة أكيد قال لي الحاجات دي. القرآن لما يتكلم أنا بيتكلم بطريقتين، يتكلم بشكل مباشر افعل ولا تفعل، يما يتكلم بشكل إيه غير مباشر. بشكل غير المباشر ده أبرزه القصص، أبرزه يحكي لي عن حد، يقص علي حال حد ومن خلاله بيوجهني، لأن القرآن ما بيتركش حال. يعني للقرآن يتركه من أحوال الناس، يعني ده عنده إيه ربنا بيثني عليه. الحاجة اللي هي مذمومة عند الله لازم تيجي في السياق ايه ذم. وطبعا قمة الامان والاتزان في النسخة دي. وعندي نسخة تانية كمان هتبقى حاضرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دي النسخة المنظورة اكيد هيبقى حاضر الكلام ده. ده كان فكرة الفصل ده، هو يعتبر الفصل الاهم وهو لب الكتاب اصلا من سورة اساسية. وازعم بفضل الله ان المسألة دي بالطرح ده ما تمش تناولها فيما اعلم في كتاب اعرفه. انا باكد ان انا كان هممني حديث الوحي عن تعليم الصلاة مش عن الصلاة. يعني مثلا انت هتلاقيني مختار 5 آيات او 5 مواطن بس في القرآن، لان بشكل مباشر ما جاش في القرآن كلام عن تعليم الصلاة او الامر بها الا في الخمسة دول. انما غيره ما جاء كلام ايه، كلام عن الصلاة او كلام عن الصلاة بشكل غير. انما انا بتكلمش عن كلام عن الصلاة، بتكلم عن كلام عن ايه، تعليم الصلاة تحديدا. دايما للاسف الشيء لما نتكلم عن تعليم الصلاه والصلاه تلاقي كتاب كده مش عارف كيف يصلي، كيف نحبب لنا في الصلاه، كيف مش عارف ايه، وهتلاقي لا يكاد الايات حتى تذكر ولا تحلل. طيب الفصل ده بما انه هو لب الكتاب يعني ملخص هتلاقوه بين هذا الفصل الثالث. المفروض ان الفصل ده فيه مبحث اول اللي هو النسخه المسطوره من الهدى الاقوال نصوص القران والسنه القوليه. يعني احنا بنشوف نصوص القران نفسها اللي جت تخص الامر ده انها اقوال بالنسبه لنا، والسنه القوليه اللي هو الاقوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي احنا دايما في المشروع بنسميه النسخه المسطوره، دي اقوال اهو انا بشوفها. المبحث الثاني خصصناه للنسخه المنظوره اللي هو في الصفحه اللي قصادها عندكم صفحه 214، النسخه المنظوره من الهدى الاحوال اللي هي اعمال واحوال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصلاه والايه والامر بها. تمام. في النسخة المسطورة احنا كان عندنا في المبحث الاول ده مطلبين. المطلب الاول كان يبقى للقرآن حديث القرآن عن تعليم الصلاة والأمر بها، والمطلب الثاني يبقى الحديث السنة عن تعليم الصلاة والأمر بها. طيب في المطلب الاول انا اخترت 5 محطات، والمحطات دي برضو خدت وقت في ان ارتبها تاريخيا، يعني محطات تاريخية. والترتيب التاريخي ده عندي كان ليه هدف، كان ليه هدف ان لولا ان اسماعيل كان ولدا لابراهيم اللي كانت الصلاة في حياته بالحجم ده ما هيكونش اسماعيل اللي هيبقى كده ويعمل كده فيما يتعلق بابنه وفيما يتعلق بالصلاة. اللي قلناها مرارا وتكرارا ان اسماعيل صناعة ابراهيم، زكريا هو صناعة يحيى، والمفروض ان الحاجات دي يعني لازم، يعني انا حاولت ابرز الاثر بتاع السابق على اللاحق، وازاي ان اللاحق ده كمل المسار او الطريق اللي بدأ فيه السابق. ماشي. طيب الفصل ده فصل مهم، هنتوقف معه ان شاء الله وقفات يعني اطول، انه يعتبر الفصل الاهم في الكتاب. ناخد استراحة كده ان شاء الله 5 دقائق ونستأنف بإذن الله.